أنا في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من المفترض أن يكون في هذه الحلقة الأستاذ والإعلامي القدير أستاذنا الأستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد، والذي أصيب بوعكة صحية، نأمل من الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يديم عليه نعمة الشفاء، إنه على كل شيء قدير. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، شواهد الحق، دلائل القدرة، براهين الإيمان، معنا ومعكم في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج قامة علمية كبيرة لها وزنها وثقلها العلمي الكبير، فهو رئيس المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة والمؤسس لعلوم الإعجاز العلمي في مصر، حاصل على 3 دكتوراه، فهو زميل الأطباء كلية الأطباء الملكية بأدنبرا للأمراض الباطنية سنة 1970، وزميل الأطباء كلية الأطباء الملكية بلندن، ورئيس كلية الأطباء الملكية بجلاسكو بطب المناطق الحارة، ورئيس الأمراض الباطنية بالكويت، وله نحو 100 مؤلف ومن الموسوعات والمجلدات العلمية، وفسر الآن حوالي 22 جزء من القرآن الكريم، وله العديد من المؤلفات والكتب المتميزة في مجال الإعجاز العلمي وفي مجال العلوم الطبية. معنا ومعكم هذه القامة العلمية الكبيرة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم. نرحب بفضيلتك أستاذ الدكتور، وأهلا بك في قناة الحافظ، وأنت منارة علمية كبيرة نتشرف بها في كل وقت وكل حين. أستاذنا الدكتور أحمد شوقي إبراهيم، لماذا جرفك طيار الإعجاز العلمي من بحور الطب؟
ذلك لأن المفسرين قديما أتموا تفسير القرآن الكريم في العصور الوسطى، وفي العصور الوسطى لم يكن تكن هناك حقائق علمية صحيحة، فأمهات كتب التفسير لا يوجد فيها إعجاز علمي، وكلها مليئة بالإسرائيليات والأخطاء العلمية الفادحة، فكان لابد علي من أن أصحح هذا المفهوم، لأن هذه الكتب بتترجم وتنقل لغير المسلمين في أوروبا ويقول انظروا ماذا قال القرآن، كلها أخطاء. وده الكتاب ده ألفه إنسان ما مش عارفين
الموضوع حسب عقليتي
بعقليتي.
نعم.
ففسرت هذا القرآن الكريم تفسيرا حديثا مع بيان الإعجاز العلمي فيه، أهم شيء مع بيان الإعجاز العلمي فيه.
هذا التفسير يعني فسرت فيه، أبرزت فيه الجانب الإعجازي،
الإعجاز العلمي ليه؟ نعم. عشان نعم. أخاطب عقول الناس،
الغرب تحديدا،
الغرب.
نعم.
وغير المسلمين.
نعم.
فإذا خاطبت عقولهم سيقتنعوا، فالحقيقة العلمية التي لم تكن معلومة من قبل منذ سنوات قليلة وجاء بيانها في القرآن الكريم لا تقوم دليلا على أن الذي خلق هذه الحقيقة العلمية هو الذي أنزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد، وليس هناك احتمال علمي آخر، ومحال أن يكون هذا الكتاب من تأليف بشر.
نعم. إذن أستاذ الدكتور، أنت حاولت أن تصل إلى عقول الغربيين تحديدا، لأنهم لا يؤمنون إلا بالعقل، وأنت يعني تريد أن تصل إليهم من خلال هذا المنفذ المهم.
وقد وصلت في أماكن كثيرة في العالم، ودخل الناس هناك غير المسلمين دخلوا الإسلام زرافات ووحدانا، وده موضوع طويل
عن طريق هذا. يريد حضرتك تحدثنا عن ذلك يعني
عن طريق هذا التفسير،
يعني أسلم على يديكم أو أيديكم
يعني
نخبة كبيرة من
إذا كان عندك وقت كنت في الكويت رئيسا للأطباء، وجاء لي وكنت بأعمل حلقات في الإعجاز العلمي باللغة الإنجليزية.
نعم.
فجاء لي طبيب يوغوسلافي في كوسوفو.
كوسوفو.
من كوسوفو.
التي استقلت حديثا. نعم. نعم.
وبعدين قال لي هل ممكن تديني هذا الشريط؟ أنا رايح إجازة وهرجعه لك. وبيلح الحاس شديد جدا. قلت له خد. بس يعني مش عارف ليه. فذهب إلى هناك وعاد. وقال لي القصة الآتية. احنا كنا في بلد عددها 20 بيت بس، وكلهم مسيحيين متعصبين.
القرية اللي في كوسوفو ده 20 بيت،
احنا البيت الوحيد المسلم. وكانوا كلهم يضربونا ما يقتنعوش بينا ابدا. فرحت جايب هذا الشريط قلت لهم طب اسمعوه.
نعم.
ونقلوه كلهم يعني استمعوا إلى هذا الشريط، فكانت النتيجة أن أسلموا جميعا عن بكرة أبيهم.
المسيحيين أسلموا جميعا
عن بكرة.
نعم.
أبيهم.
نعم.
لأن خطبت له
عقولهم. نعم. إذن مخاطبة العقل أستاذنا الدكتور أحمد شوقي إبراهيم على جانب كبير من الأهمية، وذلك دائما يشير القرآن إلى ذلك. أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا ينظرون؟ فكلها مجال للتدبر والتفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض.
كلامك صحيح. كلامك صحيح.
إذن حضرتك كيف كانت البداية في مجال البحث العلمي، في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم تحديدا؟ متى بدأت تحديدا هذا الخوض في هذا المجال؟
عندما عدت من انجلترا في من الكويت، جينا من الكويت سنة 1990، وابتديت افكر في الاعجاز العلمي وان اضع كل ما لدي من علم في خدمة التفسير. في خدمة التفسير. وبعدين كان لي رؤية كده بيني وبين سيدنا رسول الله. ما في داعي نقولها يعني.
رؤية.
رؤية.
طب رؤية صلاح نسمعها.
رؤية
لا مانع من ان نسمعها. لماذا لا نسمعها؟ نعم.
اقولها. يعني مش مجالها يعني.
لا مجالها مش رؤية يعني. هذه الرؤية كانت سببا في دخولك هذا المجال؟
ده هي اللي دخلت.
طب خلاص نسمعها. لماذا لا نسمعها؟
شفت هذه الرؤية ان
اللهم صل وسلم.
كنت في المدينة جنب بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقيت واحد جه قال لي سيدنا رسول الله عاوزك.
اللهم صل وسلم وبارك
عليه. انا بقى طبيب رحت واخد شنطة هيقعدني الايه يحتاجني في ايه الا لمهنتي كطبيب. واخدت شنطة الادوية، شنطة السماعة ومش عارف ايه، ورحت لقيت الباب موارب ورئيس سيدنا رسول الله واقف.
اللهم صل وسلم
وبارك عليه. وعليه ابتسامه جميله جميله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بس اوصفه لك ازاي؟ كله قمم، يعني بساطه مع قمه الهيبه.
الله الله.
الهدوء مع قمه العظمه.
الله.
مش قادر اوصفه لك.
نعم.
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وعليكم السلام. تعالى انت جبت الشنطه معاك.
اللهم صل.
قلت له جبتها.
نعم.
البنت فاطمه نايمه هنا. نعم. ادخل اغسل واكشف عليها.
نعم ما شاء الله.
قلت له حاضر. خبطت على الباب لقيت ستنا فاطمه نايمه على السرير. ايه ده؟ ايه الوداع دي؟ وايه مش قادر اوصف لك
يعني اصابك نوع من يعني جو روحاني شديد. نعم.
جو يعني ما اقدرش ده جو النبوي ده جو الله. انا حسيت بيه.
نعم.
لا يوصف. فقلت لها ايه ستنا فاطمة الموضوع؟ قالت له انا تعبان. قالت لي انا تعبان. ايه؟ قالت لي بطني بتوجعني.
نعم.
قلت لها طيب انا كطبيب عندنا ايه لما يجي واحد اروح اكشف عليه بدون حرج.
نعم.
رحت شايل كده وبقت بطنها قدامي، حطت ايدي على بطنها، والطبيب لما حط ايده على حاجة ايده تبقى زي الاشعة، اعرف اللي تحت ايدي وايده بالضبط. وطلع ده عصر هضم بسيط، مفيش حاجة عندك خالص.
نعم.
قالت له طيب برضو الوجع
نعم.
قلت لها لازم اكتب لها روشتة، رحت كاتب لها روشتة وقلت لها ايه تجيب الروشتة دي.
نعم.
مش انا اللي ايه اللي هجيبها.
نعم.
طلعت لقيت سيدنا رسول الله واقف.
نعم.
كشفت على فاطمة؟
نعم.
قلت له كشفت عليها يا رسول الله؟ ما عندهاش حاجة، ده شوية عصر هضم بسيطة.
نعم.
و قال كتبت لها روشتة؟ قلت له كتبت لها روشتة يا رسول الله. كتبت لها الدواء وصفته؟ اه. قال كويس قوي. قال كده روح صحى منه. وكان دايما وراه سيدنا عمر. انا شفت النبي جالسين مره
اللهم صل وسلم
وبارك، انما دايما اللهم صل وسلم
وبارك. اذا هذه الرؤيا فضيله الاستاذ الدكتور احمد شوقي ابراهيم، وانت رجل متخصص في مجال العلوم، يعني قليل من الجماعه العلميين لا يؤمنون الا قليلا بالروحانيات.
لا انا مش روحانيات، ده حقيقه ده
قصدي
في المنام يعني فخضراني حقا.
انا قصدي حضرتك، انا قصدي حضرتك يعني هذا المجال هو الذي دفعك دفعا.
اتصلت برئيس إذاعة القرآن الكريم في الكويت وصحيته الفجر. كان الفجر. قلت له يا فلان الموضوع كذا 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 كذا، ايه الرؤية دي؟ قال لي لقد كلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم عظيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اذا كانت هذه نقطة البداية
نقطة
لتدخل في مجال الاعجاب،
ولا 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 تكملة كبيرة
يعني. يعني نسمعه ان شاء الله يعني. طب استاذ الدكتور، يعني انت عندما بدأت في هذا المكان كان لابد ان يعني تحقق اولا وتبحث عن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. كيف يعني استطعت ان تبحر في هذا المجال؟
هي في موضوعين اليوم هتناولهم ان شاء الله. وجود الله حقيقة علمية.
نعم.
وجود الله، لان كثير من الناس لا يؤمنون بوجود الله.
نعم. يعني الدهريين وغيرهم من الحديث
لازم نجيب لهم الدليل.
بالضبط.
والموضوع الاخر وحدانية الله.
نعم.
حقيقة ايمانية كبرى.
نعم.
وحقيقة علمية ايضا.
لنبدأ بالموضوع الاول.
الموضوع الأول وجود الله حقيقة علمية. كان اعتقاد الناس قديما أن السماء لا نهاية له. خلينا واحدة واحدة كده لأن الموضوع
أنا مع حضرتك
مش هتكلم كلام إلا في الصميم.
بالضبط.
ولا توجد نقطة تبتدئ السماء عندها ولا نقطة تنتهي عندها.
نعم.
يعني وتخيلوا أن أحدا لو سار في السماء لن يجد حدا يوقفه ويقول له هنا بداية السماء، ولا حدا يوقفه ويقول هنا نهاية السماء. خدوا من دي نظرية اعتنقوها ان السماء كون لا نهائي ولا اول له ولا اخر، وان السماء ازلية.
أزلية.
أزلية ما لهاش أول ولا آخر. نعم. ولا بداية ولا نهاية. نقف عند كلمة أزلية دي. دي نظرية خاطئة وفي منتهى الخطورة. لأنها أنكرت وجود الخالق تبارك وتعالى ووقعوا في الإلحاد. وقعوا في الإلحاد. أنكروا وجود الله تبارك وتعالى
بأن السماء ليس لها بداية وليس لها نهاية
وأزلي.
أو أزلي.
أزلي يعني ليست مخلوقة.
نعم.
واللي مش مخلوق لا خالق له. المؤمنون يعتقدون أن الله موجود.
نعم.
وهذه حقيقة إيمانية كبرى. إلا أنهم قديما عجزوا عن الوصول إلى دليل علمي يؤكد ما يعتقدون. ونزل قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض.
نعم.
جاب الحقيقة.
نعم.
ولكن كيف تكون السماء لا أول لها ولا آخر وتكون مخلوقة؟ ومن المعلوم أن اللانهائي لا يكون مخلوقا. وظل هذا
الحمد. عاوزين نفسر بقى للسادة المشاهدين واحدة واحدة لأن دي قضية علمية على قدنا احنا.
لا
صدرك تو.
يعني ده شيء لا نهائي كيف يكون مخلوقا. وظل هذا الأمر محيرا إلى أن توصل العلماء غير المسلمين حديثا جدا في عصر العلم الحالي إلى الأدلة العلمية التي تؤكد وجود الله تبارك وتعالى. خد ازاي بقى
تفضل.
مين أكبر عالم فيزيائي ظهر في العالم إلى الآن؟ هو ألبرت أينشتاين.
أينشتاين نعم
رأيه. في القرن العشرين قال الكون لا بد أن يكون مخلوقا ولا بد أن تكون له بداية ونهاية. لازم
ده أينشتاين اللي قال الكلام ده.
لازم يكون وأنه لا يمكن أبدا أن يكون أزليا. وأثبت بالمعادلات الفيزيائية التي يعلمها هو جيدا أن الكون لو كان أزليا لكان معدل كثافة الكون صفر. وهذا مستحيل. يعني الكون كله معدله زي الهواء. وهذا مستحيل. احنا الارض بتاعتنا كثافتها ايه؟
اكيد يعني
لها كثافة كبيرة
شديدة جدا.
لا قالك لو كان لو كانت في أزلية الكون يبقى
الموضوع صفر.
معدل كثافة الكون صفر. هذا مستحيل. وما دام الكون مخلوق ويبقى مخلوقا فإن له خالقا عظيما. يبقى لازم له خالق عظيم. وهكذا أثبت ألبرت أينشتاين وكان أول من أثبت بالدليل العلمي صحة قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ده أول واحد فسر الآية تفسير علمي.
إذن
أينشتاين
من بينهم رد على هذا رد خير رد على الجماعة يؤمنون بالأزلية.
الأزلية ما طلعت غلط.
طلعت غلط.
غلط علميا.
وعالم كبير في قامة أينشتاين.
طبعا.
نعم.
لم يمر وقت طويل إلا وظهر عالم فلكي آخر يعني يضارعه وهو أودون هابل. أودون هابل ده كان رئيس مرصد ويلسون بكاليفورنيا وكان عالم فلكي عظيم كبير جدا. كان موجود سنة 1932 أثبت بالمعادلات الفلكية سنة 1932 أن المجرات المجرة يعني المجرة مجموعة من النجوم نحو 100 مليار نجم
تسبح في
مجمعة كده
مجمعة.
وتطوف في حول نفسها وتطوف في الكون. حركة الطواف موجودة في الكون.
نعم.
وفي الكون حوالي 20 مليون مجرة في السماء الأولى فقط.
20 مليون
مجرة في السماء الأولى فقط. أما السماء الثانية لا نعلمها.
لا نعلم.
لم يرها إلا سيدنا رسول الله وحده.
اللهم صل وسلم عليه.
وإحنا هنشوفها عندما نموت، عندما نتوفى. إزاي؟ يعني عندما أتوفى أنا.
متعك الله بالصحة والعافية.
تصعد روحي وسر الحياة فيا تأخذ ملائكة وتصعد إلى إيه؟ عالم البرزخ.
نعم.
عبر السبع سماوات في لا زمن. وادخل البرزخ ولا أخرج منه أبدا إلى يوم القيامة. هتخرج منه أبدا. يوم القيامة. هذا بقول لك السماوات.
إذن هناك 20 مليون مجرة تطوف.
وقال المجرات دي اكتشف انها تتباعد عن بعضها البعض. تتباعد على بعضها البعض. وقال القانون بتاعه تتباعد عن بعضها البعض بسرعة. قال انها اقل من الجذر التربيعي للمسافة بين المجرات. ده معادلة بتاعته.
معادلة رياضية.
ما نعرفهاش دي.
معادلة رياضية. نعم.
وقال ان هذا دليل على حقيقتين. الاولى ان السماء تتسع باستمرار. و أن الكون مكور على نفسه كالكرة. يعني أذن هاب الأول من توصل إلى التفسير العلمي لقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد
وإن
لموسعون.
نعم.
عن شبهها بإيه؟ ببالونة.
ده إيه اللي هي
يعني والسماء بنيناها بأيد وإن موسعون.
إزاي شبه السماء
موسعون يعني إيه؟ بتتباعد عن بعضها إزاي؟ لما نجيب بالونة ونحط على نقط بالحبر كده نقط ونيجي روح نفخنا بقت قد كده النقاط ايه هتتباعد عن بعضها البعض
بالضبط
وان هذا وان ده بتتسع
وان
لموسعون
نعم.
والسعنا الكون بقى المجرات تتباعد عن بعضها
تتسع رقعة المجرة
لا المجرة زي ما هي بس تتباعد المسافات بيننا وبين
بعض
ما انا قلنا المجرات عملناها نقاط لو ننفخ البالونة النقاط تتباعد عن بعضها البعض
نعم.
الحقيقة الثانية أن الكون كرة مغلقة على نفسها وتوصل أينشتاين إلى أن الكون كروي الكون كروي والسماء كروية وكل الأكوان كروية الكون مكور على نفسه كالكرة نحن نعيش على كوكب كروي طيب مهما سرنا فوق سطح هذا الكوكب هنصل له إلى نهاية
لا طبعا
مش ممكن
لا طبعا
حمسي للغرب أبص لأين وصلت من الشرق مش كده أمشي تاني للغرب أوصل من الشرق لو وصلت الشرق على إني نفسي جيت من الغرب لا أول لا ولا نهاية لا. فالذي يسير على سطح كرة لا يجد له أولا ولا يجد آخرا طب نسأل هل ذكر الكون كروية السماء لا القرآن
القرآن الكريم
كروية السماء كروية السماء لم تعرف إلا لما قلنا
حديثا
حديثا جدا
نعم
القرآن لابد أن يكون ذكر الحقائق جميعا
بالضبط
فهل ذكرها أقول نعم
ما فرطنا في الكتاب من شيء
آه.
نعم كيف ذكرها يا دكتور
ذكر القرآن الكريم كروية الأرض تلميحا وذكرها الحديث النبوي تصريحا اللهم صل على سيدنا محمد قال الله عز وجل تلميحا بقى وسارعوا خد بالك الكلام نعم. بتاعه دايما بيبقى مركز وعاوز
عاوز احنا عاوزين يعني تركيز شديد
أذن صريح
نعم
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين
نعم
الله طب الطول في ايه
عرضها السماوات والارض
طب ما قالش طولها
لم يذكر الطول
دلالة على تساوي العرض والطول ولا تتساوى الاخطار الا في كرة
الله
فشفت بقى الله. جبل زي تلميحا
نعم
فامي
ثاني يا دكتور طلع عشان السادة المشاهدين وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين العرض
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض ما قالش الطول
ما قالش الطول
دلالة على تساوي العرض والطول
نعم
ولا تتساوى الاخطار الا في كرة
الا في كرة اذا الارض مكورة
نعم. وهذا تلميح من القرآن الكريم
هذا جانب تلميح نعم
اما الحديث النبوي ذكره تصريحا فقد روى الامام احمد عن زيد بن اسلم عن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث له ولو ان السماوات والارض وضعتا في كفة ووضعت لا إله إلا الله حقيقة لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
ولو أن السماوات السبع كن حلقة مبهمة حلقة مبهمة مبهمة يعني لا مغلقة نقول حائط مبهم يعني لا باب له باللغة
مغلق نعم
فهي حلقة مبهمة ونزلت عليها لا إله إلا الله لقصمتها
إذا هذا تصريح يعني لتكور الأرض في الحديث النبوي
أن السماوات
مكورة
على نفسها. ومن هذا ندرك أن علماء الفيزياء الكونية والفلك في القرن العشرين هم أول من أثبت بالدليل العلمي كروية الكون. ولكن القرآن والسنة ذكر هذه الحقيقة من قبل أن يتوصل لها العلماء بأربعة عشر قرنا من الزمان،
1400 سنة.
وهنا نتذكر حديثا نبويا شريفا رواه الإمام البيهقي عن أبي ذر قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا، خد دي في اللغة إيه، إن هو إلا أسلوب قصر
مقصور عليه فقط،
مقصور عليه فقط،
نعم إن هو إلا وحي يوحى. نعم
الوحي مقصور على سيدنا رسول الله مش على غيره.
نعم.
والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، حلقة ملقاة في أرض فلا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. واضح
واضح فهمت. واضح.
لم يتبين المفسرون قديما لم يتدبروا تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوي الشريفة، ما تدبروش هذا، ولو تدبروا لو تدبروها لوصلوا إلى حقيقة كروية الكون من قبل أن يصل إليها ألبرت أينشتاين وإدونابل، ولا أدركوا أن السماء محيزة بزمان ومكان لأنها كرة، ولن يجد من يعيش على هذا الكون أولا له ولا آخرا.
نعم.
وكل شيء محدود الحجم لا بد أن يكون مخلوقا، وكل مخلوق لا بد له من خالق، والخالق هو الله عز وجل، فوجود الله عز وجل حقيقة إيمانية كبرى أثبتتها الاكتشافات العلمية الحديثة.
إذا لم تكن هناك يا أستاذ الدكتور، معلش هقطع حضرتك، لم تكن هناك وسائل بالنسبة قديما لاكتشاف وجود الله سبحانه، لم تكن هناك على الإطلاق أو أي وسائل لاكتشاف وجود الله سبحانه وتعالى، ألم يعمل القدماء يعني فكرهم وعقلهم لاكتشاف أن الله سبحانه وتعالى موجود يعني بالطريقة العقلية مثلا؟
بيقروا القرآن يجد القرآن يقول هذا فيصدقوه. أما غير المسلمين،
لكن العربية فلا
لم يكن أمامهم إلا الإغريق، فلاسفة الإغريق. وفلاسفة الإغريق كان كلهم أخطاء، كلهم أخطاء علمية. يعني أقول لك مثلا الجنين مخلوق من نقطة دم. وبعدين لك النطفة والعلقة قطعة لحم مدممة. يعني كل أخطاء، كلهم أخطاء. لماذا حجب الله تبارك وتعالى خلقه عن نفسه، عن خلقه عن الناس؟ ليه؟ ذلك لأن الكون لا يطيق تجلي الذات الإلهية عليه. ولو تجلى تجلت الذات الإلهية على الخلق لأحرقت الخلق جميعا، لا يطيقون تجلي الله عليه. وده يفكرنا
بقصة سيدنا
موسى.
نعم.
إنما فيها خد بالك فيها لمحات جميلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، أنا عاوز أشوف، شوف لي طريقة أشوفك بيها. طب سيدنا موسى يعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز؟
إذا كان هذا السؤال سؤال يعني سؤال استنكاري أو سؤال استفهامي يعني؟
لا. أرني أنظر إليك يعني أكن النظر إلى الله يجوز.
يجوز.
ولكن سيدنا موسى حاجة نسيها، إن يجوز في الآخرة وليس في الدنيا.
وجوه يومئذ
ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم.
الله يفتح عليه.
نعم.
قدرك بقى؟
نعم.
هو نسي دي. فلما تجلى ربه للجبل
جعله دكة،
جعله دكة وخر موسى صاعقة.
نعم.
الله. ده ربنا ما تجلاش على سيدنا موسى. تتجلى على الجبل. فلماذا صعق موسى؟ صعق موسى عندما رأى ما حدث للمتجلى عليه، فما باله لو تجلى عليه المتجلي.
نعم. الموضوع صعب.
بعد كده لما أفاق قال سبحانك تبت إليك. أنا تبت وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فعليك المهمة دي. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور. وحجاب النور قال هي 700,000 حجاب، كل حجاب 700,000 سنة ضوئية، يعني شيء مهول جدا. حجاب الله عز وجل لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أحرق جميع خلقه. جه بعض العارفين الناس بيتكلموا كلام حلو قوي، يقول سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره، احتجب بشدة ظهوره واختفى عن الأبصار بكمال نوره.
الله.
الفيلسوف باسكال كلموا كلام كويس، ولكن لازم نفحص كلامهم كويس. قال الله موجود لا شك، وهو نور لا نهاية له، وهو في كل مكان. كلامه حلو قوي بس في غلطة صغيرة. وهو في كل مكان.
دائما الفلاسفة يعني ينظر إليهم نظرة شك في هذا الموضوع.
ما يصح يبقى في كل مكان. لأن إذا كان في كل مكان المكان لا يحيز المخلوق. لا يحيز المخلوق خالقه أبدا. فما نقول هو فوق المكان وفوق الزمان.
نعم سبحانه وتعالى.
الفيلسوف ديكارت قال العقل السليم، أتكلم كلام كويس بقى.
تمام.
العقل السليم
ديكارت اللي هو أنا أشك إذا أنا موجود. ديكارت.
تمام كده.
تمام.
قال لي العقل السليم يؤكد أن الله موجود. وهو خلقني. ومحال أن أكون قد خلقت نفسي.
محال طبعا.
كويس. لأني لو كنت خلقت نفسي، كلام حلو قوي.
جميل قوي.
لجعلت فيها كل صفات الكمال، ولا أعطيتها كل مقدرات الخلود، وكل هذا ليس متوفرا فيه.
يعني ببساطة كده لو أنا كنت خالق نفسي، أنا ما كنت يعني خلاها على زي ما بيقول المثل العام على أكمل وجه يعني. نعم.
والله تعالى الذي خلقني لابد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال، وأن يكون حيا لا يموت، قيوما في خلقه.
نعم.
رأي ديكارت صحيح لأنه لا يتعارض مع قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم.
كل ما في الكون ينطق بوجود الله عز وجل، ولكن كيف يكون ذلك؟ كل شيء في الكون ينطق بوجود الله عز وجل.
وإن من شيء إلا يسبح بحمده
ولكن
لا تفقهون تسبيحه.
تمام.
نعم.
ذلك لأن لكل نتيجة سبب، ولكل خلق خالق. هذا ما يقوله العقل السليم، ولا ينبغي أن يلغي الإنسان عقله. والذي يتفكر في خلق السماوات والأرض يتفكر فيها وما خلق فيهما يدرك أنه لا بد من نظام، وكل نظام له منظم، وكل خلق له خالق. أنا شايف كل حاجة قدامي. هذا يذكرنا بقول لا بد أن يكون هناك خالق مبدع عظيم
لهذا الكون.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر.
دليلة دكتور، دليلة دائما الله سبحانه وتعالى يوجهنا دائما إلى النظر، إلى التدبر. لماذا؟ ما دليل يعني دلائل ذلك في القرآن الكريم إيه؟ يعني دائما يوجهنا الى النظر، الى التدبر، الى افلم ينظروا، افلم يسيروا،
حتى اعلم خلق الله عز وجل والنظام المبدع الذي ينطق بوجود الله تبارك وتعالى.
جميل.
جميل. وقديما زعم الوجوديون ان السماء خلقت الانسان. قالوا السماء خلقت الانسان
الوجوديون.
نقول هذا محال طبعا. فمن ركب العقل في الانسان؟ السماء خلقها الله على الفطرة ولم يركب فيها العقل، وفاقد الشيء لا يعطيه. ونتذكر قول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
نعم.
الآية دي فيها كلام كتير، إنما التفسير اللي أطمئن له وأؤمن به تماما أن الأمانة هي أمانة العقل ومناط التكليف، ركبها الله تعالى في الإنسان وليس في غيره من المخلوقات. والله تعالى خلق الإنسان من طين كما قال: الذي خلق أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والطين خلقني منه، والطين له عقل فيه. إذا لا يمكن أن يكون العقل قد نشأ ابتداء في الإنسان من الطين، ولا بد أن يكون الله تعالى قد ركب العقل في الإنسان بعد خلقه. في دليل أخير، ما هي بعض الأدلة العقلية التي ساقها القرآن الكريم على وجود الله عز وجل؟ قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ذكرت الآية أقوى الأدلة العلمية والعقلية، فالآية تقول: إذا لم يكن الله موجودا أو تشكون في وجوده اسألوا أنفسكم من خلق السماوات والأرض، هل خلقت نفسها؟ هذا محال طبعا، فإن خلق السماء له بداية وله نهاية، وما دام أمرها كذلك فهي مخلوقة، وكل مخلوق لا بد له من خالق.
نعم.
لما يعمل عقله بيصل إلى الحقيقة. ومن ثم فإن كل ما في الكون من خلق يدل على وجود الخالق عز وجل، إنه هو الله. وصدق الله العظيم إذ قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
نعم.
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن وجود الله تعالى حقيقة إيمانية كبرى أثبتتها الاكتشافات العلمية.
نعم.
الحديث
جميل أوي دكتور. يعني توصلنا إلى أن طبعا يعني هذا تخاطب به كل من يشك في وجود الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى موجود يعني ودلائل قدرته تملأ الوجود.
نعم.
حضرتك أشرت في يعني في بعض يعني ما ذكرته فضلتك ان السماء بالذات كان لها اهمية كبيرة جدا في القرآن الكريم، والسماء رفعها ووضع الميزان، افلم يعني لماذا اهتم القرآن بالسماء الى هذا الحد؟
لان السماء هي التي يراها الانسان، هو في الارض يرفع رأسه ويرى السماء. يرفع رأسه يرى السماء امامه. فالسماء بالليل يرى الغلاف الجوي. نعم. بالليل السماء امامه. ده طول الليل وكل ليل. والسماء في البلاد العربية صافية. وفيها خلق. الله ايه ده؟ لازم الانسان يفكر. لازم الانسان يفكر. وبعدين السماء فيها نجوم، والنجوم بتعمل ايه؟ طيف ازرق اللون، واللون الازرق يهدي الاعصاب. يعني ربنا جعلها يهدي الاعصاب،
يعني تدعو الى التامل والتفكر،
تدعو
إلى
التأمل والتفكر والاسترخاء. هذه معنى هذه.
طب حضرتك ذكرت برضو بالنسبه لكرويه الارض، الارض كرويه.
نعم.
القران الكريم قال: والارض بعد ذلك دحاها. يعني حضرتك هل هناك تعارض بين كروية الأرض وبين هذا الاستواء؟
دحاها يعني كورها.
كورها.
نعم. دحاها يعني كورها.
نعم.
مش دعاء يعني بسطها
بسطها نعم
لا يعني في آية أخرى أنه بسطها مهدها
مهدها
إنما دي دعاء يعني كروية نعم.
إذن طيب أستاذنا الدكتور يعني حضرتك يعني كان لك باع طويل وكبير في مجال البحث العلمي وإعجاز القرآن الكريم، ما هي يعني من وجهة نظر حضرتك أفضل البحوث العلمية في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من خلال خبرتك ومن خلال يعني اطلاعك على عدد كبير من البحوث العلمية في هذا المجال؟
ما أقدرش أقول لك أكبر، كل إعجاز علمي في بابه هو من أهم أبواب الإعجاز العلمي. كل
لكن أكيد لفت نظر حضرتك بحث ما زال يعني راسخا في ذهنك حتى الآن، في بحث كده تلاقي بحث كده مهم، يعني في بحث مثلا عمله أحد الباحثين عن توسط مكة للأرض مثلا،
نعم.
في بحوث علمية كانت دائما نتوقف عندها، ما هو البحث الذي توقفت عنده يعني حضرتك؟
الذي أتوقف عنده هو ما جاء عن سيدنا رسول الله
اللهم
صل وسلم، لأني أحب رسول الله محبة في كل نقطة في دمي.
ربنا يكرمك.
ولذلك عملت إعجاز علمي عجيب لم يصل إليه أحد في العالم كله.
حضرتك
أبدا ما حصلش.
نعم.
أيوة نعم.
نعم.
وهو موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي.
الموسوعة بتاع حضرتك.
موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي. في بعض يعني بعض الناس عملوا موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي، جابوا بعض الأحاديث عن النبي وما فسروهاش وعملوها ستة كراريس صغيرة كده. أنا عملت موسوعة كبيرة وعملتها إلى الآن 14 مجلد، وإن شاء الله حوصلهم 20 السنة دي.
ربنا يديك الصحة.
وإذا ربنا مد في العمر الله أعلم حوصلهم لك.
ربنا يترفع عمرك.
فدي شيء بعتزم بيه جدا.
أستاذنا الدكتور أحمد شوقي إبراهيم، وأنت أستاذ يعني ناجح ومعروف في مجال طب القلب، يعني حضرتك ألم يكن لك بحثا علميا في هذا المجال يربط بين تخصصك وبين الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟
لا، موضوع المهنة بتاعتي كطبيب تركتها من زمان.
تركتها من زمان.
من زمان.
رغم ان حضرتك ما شاء الله واخد 3 دكتوراه.
خلاص، ما انا قعدت اشتغل دلوقتي قعدت اشتغل فيها 70 سنة، وبعدين دلوقتي يعني 87 سنة، ما كفاية كده بقى.
ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة.
عاوز اتفرغ لتفسير القرآن الكريم. وتفسير الكتب دي التي هي في اللي هي دلوقتي يعني قاربت على 100 مجلد وموسوعة.
ربنا يديك الصحة.
لا، دي موضوع مهم جدا، اتركه تراث للمسلمين.
نعم. استاذنا دكتور احمد شوقي ابراهيم، البعض يعني هناك من يقول ان موضوع الاعجاز العلمي يعني يشككون في هذا الموضوع.
نعم.
يعني هناك كثيرون وعلماء للأسف مسلمون يعني يشككون في هذا الموضوع، يقولون نحن نطوع الآيات يعني ونفسر القرآن الكريم تفسيرا يتلائم مع موضوع العلوم الحديثة.
نعم.
ما رأي حضرتك في هذا الموضوع؟
ومنهم بنت الشاطئ
عائشة عبد الرحمن. نعم. دكتور عائشة عبد الرحمن،
والحقيقة أنا مش ضدها ومش معها ومش ضدها. ليه؟ لأن هناك الكثيرون جدا من الذين كلموا في الإعجاز العلمي بخطأ شديد. أنا ما أدخلش الإعجاز العلمي من غير سلاح، ما أعرفش هغلط، لا بد أن أكون متسلحا باللغة العربية وأستاذا في اللغة العربية والبيان، يعني دارس اللغة دراسة وفيها وهي لغة القرآن وبفهم معنى اللي بقوله.
تمام.
لازم فاهم معنى اللي أقوله. بعض الناس بيتكلموا كلام لا يصح، ولازم يكون عالم موسوعي أيضا في كل ما يتحدث عنه، يبقى فاهم علم النبات، دارس كويس، دارس علم فلك، دارس علم فيزياء. يعني انا قعدت 5 سنوات ادرس هذه العلوم كلها مش بتفصيل المتخصصين بس بتفصيل العلماء. فما فيش علم ما عرفوش تقول تتكلم عليه ما عرفوش.
اذا لابد ان يكون لدى الباحث في مجال العلمي الادوات الجيدة والملائمة لكي يبحر ابحارا سليما في ويغوص في بحور الاعجاز العلمي.
في معظم الناس ما بيعملوش كده وبغلاطهم. فجت عائشة قبل الهادي قال ما نقفل الباب ده احسن لان دول لخبطوا الدنيا. لا او طلع فيهم واحد مثلا زي العبد الفقير بتكلم كويس
وبادك صح
ويمكن بعديها. انا مثلا مش عاوز اطعم في بعض الناس. في بعض المعاصرين من المفسرين اخطاء فادحة جدا في التفسير فادحة ما يصحش. انما هذا لا يمنعني من ان اتوقف من يمنعني انني ما استمر ولا اتوقف واعمل كتب بعدين الاجيال كلها تتعلم منها.
اذا ما هي النصائح التي توجهها الى الباحثين في هذا المجال؟
ان يكون عالما موسوعيا اولا.
ان يكون
عالما موسوعيا في كل كل العلوم. ان يكون دارسا دراسة وافية في اللغة العربية وفي البيان والتسبيه والمجاز والكناية يكون فاهم الكلام ده.
يعني يجمع بين ناصية الكلام اللغة العربية ويجمع بين الناحية العلمية.
يعني شفت كثيرين يفسروا المجاز على التسبيه على ظاهره راح المعنى طلع بعيد خالص.
يعني ما يعرفش الكناية من الاستعارة من المجاز المرسل من كل هذه الأمور.
لا كل حاجة يجيب على ظاهر لفظها فيخرج عن الموضوع. فلازم يفهم اللغة العربية. ما يدخلش التفسير إلا بعد هذه الدراسة. هذه كلام
أستاذ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم. بالنسبة لتبسيط الإعجاز العلمي يعني هناك من يتشوق إلى فهم هذا المجال. لا هل يمكن تبسيط هذا المجال وتقريبه للعوام من خلال موسوعات علمية مبسطة تراعي كل العقول؟
يجب عليه أن يطلع على كل الاكتشافات العلمية التي تتعلق بالقرآن والسنة. كل ما جاء في القرآن والسنة من حقائق يشوف الاكتشافات العلمية فيها إيه.
أنا بتكلم يا أستاذ الدكتور على اللغة الميسرة لتبسيط مادة الإعجاز العلمي بحيث يستوعبها العوام.
والله هقول لك ايه عاوزين واحد بقى متخصص في تبسيط اللغة العربية يعلمهم.
يعني قصدي انا بقول حضرتك برضه هل يمكن عمل موسوعة علمية للأطفال في مجال الإعجاز العلمي؟ هل يمكن ذلك؟
مثل الأطفال للشباب
او الناشئة او البراعم.
ممكن جدا ان شاء الله نعملها.
دي تحتاج لإيه حضرتك؟ يعني
عاوزة وقت.
تمام. أستاذ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم، لو احنا رجعنا بحضرتك إلى الوراء أيام الصبا، هل بدأ مجال الإعجاز العلمي عند حضرتك؟ هل كنت تتأمل تتفكر أم الموضوع يعني جاء من عند رؤيتك التي يعني رأيتها في المدينة المنورة؟
دي من عند من أول هذه الرؤية.
هذه نقطة الانطلاق.
نعم. ده أنا بعد كده رحت الجامعة. كانوا داعيني بقى هناك عشان أقول محاضرة. الأطباء الكوتين الصغيرين اللي كنت بدرسهم بيحبوني. فعملوا لي حفلة كبيرة في الجامعة، قالوا أستاذنا هيجي يدي محاضرة في إيه؟ خلق الأجنة. اللي هي في سورة المؤمنون، اللي هي لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خرجنا
من نطفة من ماء مهين. نعم.
فرحت أنا مش عارف إلا الآية دي بس. كل ما ألاقيهم يعني يمدحوني أتورط، أشعر بأنني متورط. الله، طب هقول إيه؟ الآية كذا صدق الله العظيم. يا رب هقول إيه؟ ولقيت ميكروفونات، يجي 100 ميكروفون صغيرين، والله الله 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 اتورطت. وبعدين قالوا تقديمه مش عارف ايه. المهم ابتديت اتكلم، قعدت اتكلم وانا مش عارف اقول ايه. اتكلم من ساعة كاملة وانا بتكلم وبعدين ساعة بعدها في أسئلة وإجابة عليها كاملة وتصفيق حد الآخر، وخدت السرير وطلعت قعدت تسمعه، لم يكن أحمد ساقو هو الذي يتكلم.
هذا فيض من الله سبحانه وتعالى.
الله.
نعم
أعترف.
نعم. حضرتك بالنسبة لموسوعة حضرتك
اللي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بالنسبة لموسوعة حضرتك اللي إن شاء الله هتكملها ويديك ربنا يعني يديك الصحة والعافية عشان تكمل موسوعة. حضرتك لو تلخص لنا أهم فصول هذه الموسوعة أو أهم الأجزاء في هذه الموسوعة.
ما فيش أجزاء، ده كل جزء له موضوع.
كل جزء له موضوع.
كل جزء له موضوعات.
طب نشرح للمشاهد الكريم.
لا ده كتير. ده
يعني ملخص.
ما اقدرش اجيبها الا اذا تجيبني يوم في الايام اجيب لك الموضوع دي كده واقول لك الموضوعات كذا كذا. لا ده هتاخد ساعه.
يعني اقول لك كده ملخص لحضرتك، انت خدتها بطريقه موضوعيه.
بطريقه موضوعيه. يعني مثلا في موضوع لا تذكره الجزء الثالث بيتكلم عن الزمن.
الجزء الثالث فقط عن الزمن.
الزمن. يعني لما اكلم لك اجي محاضره هنا ان شاء الله عن الزمن. تعجب. الزمن ده موضوع عجيب. موضوع عجيب جدا.
لو ناخد كده يعني اطلاله كده على الموضوع ده يا ريت.
ما انا بس عاوزين نكمل. نكمل الموضوع ده بقى اللي هي وحدانيه الله.
اتفضل.
لان الوقت ما عادش فيه وقت.
لا في وقت موجود.
طيب يا دوبني نقول الوحدانيه بقى. الوحدانيه الله تبارك وتعالى حقيقه علميه ثابته. اثبتت الاكتشافات العلميه الحديثه.
يعني هو في سؤال حضرتك بيقول لك يعني كيف كان المشركون يعني كان بيقولوا قديما لا تفكروا في ذات الله فتهلكوا.
لا تفكروا في ذات الله فتهلكوا.
ليه كده؟ كانت خايفين يعني من يعني
لا دي مش حديث.
لا مش حديث، ده مقوله قديمه.
ليه بقى؟ لاننا العقل عقلي زي السيارة له قدرات زي السيارة. انا عاوز اطلع بها السماء ما اقدرش اطلع بها السماء، ده انا هي مصممة على ان اسير عليها في الارض.
يعني العقل البشري له حدود،
له حدود
يقف عندها.
فلا تفكروا في ذات الله اكثر من طاقة عقلكم والا فتهلكوا. انت تقدر تفكر في ذات الله؟
ولا حد. يعني الغيبيات دي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى.
يعني تفكر فيه ما تقدرش. لان عقلك لا يتسع لهذا التفكير وليس مصمما على التفكير في ذات الله.
مسألة معنى. نعم. طب نكمل موضوع الوحدانيه يا استاذنا دكتور.
الوحدانيه
والادله العلميه على وحدانيه الله سبحانه وتعالى.
اقولها باختصار بقى.
باختصار
لان المساله.
نعم اتفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد. نشوف بقى، انا عاوز اختصرها بقى. روى الامام احمد، نبتدي بالحديث. روى الامام مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله قال يحكي عن ربه إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولون هذا الله. فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئا في قلبه فليقل آمنت بالله، وفي رواية أخرى فليستعذ بالله ولينتهي. ما يتكلمش لأن دخل في حاجة مش هيقدر
يتكلم، يخوض في مجال يعني
في مجال
مش قده.
وقال الإمام النووي إن الشيطان إنما يوسوس لمن يأس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. أما الكافر فيتلاعب الشيطان به كيف أراد ومن حيث شاء. في بعد كده هنقول يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد. لو جه واحد قال لي الله مش واحد، اقول له ايه؟ لو واجهني مشرك بسؤالي هذا ما وجهت اليه موعظه دينيه، لانه ما عندوش.
مش هقول له الدليل بالقران.
لان عقله لا يستوعب ذلك. فقد استحوذ عليه الشيطان. ولكني اقول له سؤالك هذا كأنك تزعم أن الخالق مخلوق. يقول لي نعم. أقول له إذن فالذي خلقه لا بد أن يكون أكبر منه وأقوى. يقول لي نعم. قلت له ومن خلق هذا الخالق القوي الأكبر؟ يقول خلقه خالق أعظم منه وأكبر. فأقول له إذن تسلسل معي إلى الأزل فسوف نجد أنفسنا سجودا أمام خالق لم يسبق أحد.
الله.
ما لازم هنوصل.
إذا ماشي حضرتك معاه بتسلسل خطوة خطوة.
لازم هنوصل لحاجة واحدة. إنه هو الله عز وجل وهو الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء. دخل كثير من الناس في من قبل في متاهات فكرية في الموضوع ده في وحدانية الله. هل البيضة خلقت أولا أم الدجاجة؟ أيوما خلق
أولا الأول ولا الدجاجة الأول؟
دي
المتاهات يعني.
اختلفوا البيضة هل وعدها البيضة خلقت أولا؟ طب لو خلقت البيضة أولا فمن أين جاءت البيضة؟ طيب من هي بيضة؟ طب البيضة جت منين أصلا؟ لو جاءت من الدجاجة
طب
من الدجاجة جت منين؟
يعني هيخشوا في حلقة مفرغة.
يبقى لو سلسلوا الأمر وفكروا كويس إلى الماضي البعيد لوجدوا أنفسهم أمام زوج من الدجاج ذهب ذكر أو أنثى ومنه خلقت أمة الدجاج. لا بد يكون كده. لا بد يكون كده. ونسأل إنسان ضال من خلق الزهور والرياحين وجعلها تخرج الرحيق للحشرات وجعل هناك هذا التوافق العجيب بين الزمن البيولوجي للزهور للحشرات وظهور الرحيق في الزهور. ايه توافق الزمن البيولوجي بين الاثنين دول؟ تتفتح الزهرة في الوقت الذي يسعى فيه تسعى فيه النحلة. مين اللي عمل كده؟ لابد من خالق مبدع عظيم عليم هو الذي أوحى إلى الزهرة أن تتفتح وتفرز الرحيق في الوقت الذي أوحى إليه إلى النحلة أن تنسى وتأخذ الرحيق وتستمر الحياة بين الاثنين. ما رحيتش النحلة مش هتتلقح النبات.
نعم
هيموت.
بالضبط بالضبط.
وان
يعني في لازم في علاقه ما بين الاثنين
تضمن
حياتهما مرتبط ببعض يعني
وتضمن حياتهما معا. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ادي الاجابه. التفكر في حكمه الله وفي عظمته امر مطلوب، اما التفكر في ذات الله فامر لا يطيقه عقل انسان. زي ما قلت حضرتك ما جيبش سيارة ولا اطلع فوق في السماء بيه، ما ينفعش. لا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. نحن في عصرنا هذا لو وضعنا التقدم العلمي في خدمة التفسير لقوله قل هو الله احد لوجدناها حقيقة وناصعة البياض تعلن عن نفسها. لن نتطرق الى تفاسير كثيرة، اكتفى نذكر النتائج في إيجاز. اكتشف علماء الأحياء في عصرنا هذا أن الأحياء جميعا من إنسان ودواب وطيور وحشرات ونباتات وثمار كلها مخلوقة من خلايا. كل مخلوق حي مخلوق من خلايا، حتى النبات من خلايا، حتى الحشرة من نبات، حتى الطيور من خلايا،
كل المخلوقات من خلايا
ولم يعلموا ذلك إلا بعد اختراع الميكروسكوب في القرن الـ18 وعرفوا الخلية وعرفوا إيه المواصفات الخلية. لا
هل هناك إشارة إلى هذا الأمر في القرآن الكريم يا أستاذ الدكتور بالنسبة للخلية تحديدا؟
فيها فيها في الحديث النووي.
الحديث النووي.
فيها حديث النووي. هنتكلم عليها بس بعد ان ثم نخرج عن الموضوع. حتى ان بعض الاحياء وحيد الخلية كالاميبا والباراميسيوم وحيدة خلية في الـ في الـ في المية عايشة. وهي خلية. في كل خلية في وسطها نواة. والنواة فيها كل عوامل الوراثة. فيها كل عوامل الوراثة. كروموزومات يعني. اللي هي بلاش نتكلم انجليزي. اللي هي عوامل الوراثة. وتتحكم في وراثة في الصفات المميزة للنوع. ولذلك تجد في كل نواة تختلف عن النواة الأخرى. والصفات الوراثية تختلف عن الصفات الوراثية الأخرى. كل خلية فيها نواة وسيتوبلاز. خلية ونواة. هذا يدل على إيه؟ وحدة النظام في الكون. ووحدة النظام تدل على ماذا؟ تدل على وحدانية الخالق وأنه لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
في نتكلم شوية على نظام التناسل كمثل. غريب جدا نظام التناسل. جدا. خلية ذكرية تلقح بويضة. مش هي أساس التناسل كده؟
نعم.
وينتج المخلوق. ولكن في 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 نظام تاني. في نظام تاني. لو جبنا ناس علماء جابوا أنبوبة اختبار.
نعم.
وحطوا فيها حيوانات منوية لرجل وامرأة لامرأة ورجل أيضا. وسمكة وفأر ودجاجة. لا مش دجاجة. فأر يعني الحاجات اللي فيها حيوانات منوية بويضات. وقطة وكلب كتير.
حطوها
في ايه؟
في انبوبة اختبار.
انبوبة اختبار. وبعد ايام اخرجوه تحت الميكروسكوب. وجدوا الحيوان المنوي لكل نوع لم يلقح الا بويضة.
سبحان الله. سبحان الله.
وايضة نوعه.
سبحان الله.
ابدا.
الله.
طيب الله. طب افكر ده في البحار فيها 400 الف نوع من المخلوقات. ذكر وانثى.
نعم.
والانثى سبحان الله العظيم شيء غريب.
لا اله الا الله.
تجد في التناسل الذكر يجي فوق الـ فوق الـ فوق الـ الانثى كده.
نعم.
ما يلمسهاش الا بالزعانب بتاعتها المزهرة
كده. البحار والاسماك كلها.
تروح هي دفق البويضات بتاعتها في المية وهو دفق الحيوانات المنوية في المية ويمشي. الله. نجد ان كل حيوان منوي يبحث عن البويضة التي من نوعه ويلقح فيطلع الدرفيل ويطلع الحوت ويطلع الحبار ويطلع السمك ويطلع
كل يعني من نوعه تبحث عن
كل من نوعه كل من نوعه.
سبحان الله.
فجيه واحد عالم قاعد يشوف الموضوع ايه بقى. وجد ان الحيوان المنوي والبويضة على صدر كل منهما بطاقة شخصية.
الله.
بطاقة شخصية تتوافق مع البطاقة الشخصية لنفس النوع. وقال دي زي القفل والمفتاح.
الله.
لا تلقح الا من نوعها.
كل واحد عنده رقم قومي.
رقم قومي.
نعم.
اذا في وحدة في نظام التناسل. ووحدة النظام تدل على وحدانية الخالق وانه لا اله الا الله.
سبحان الله.
في نوع نقوله مثلا التنفس.
نعم.
كل المخلوقات تتنفس. تاخد اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون. كل المخلوقات حتى النبات. ولذلك بنقول ننصح الناس ما تحطوش النباتات في اوضه النوم عشان ما تاخدش الاكسجين من كنتوا نايمين.
يعني النباتات مش حضرتك اللي عرفه بتطلع ثاني اكسيد الكربون وتاخد الاكسجين ولا ايه؟
لا تاخد الاكسجين زي ما انا بتنفس اخد اكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون.
النبات برضه ولا؟
لا ده دكة بقى الفوتوسينثيسيس اللي هو التمثيل الضوئي. ده موضوع تاني بقى.
ده موضوع تاني.
ده ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين ويعمل حبوب وثمار.
دي حاجة تانية.
لا مش تنفس ده.
مش تنفس. نعم.
فاذا هناك تنفس في كل المخلوقات الحية. ووحدة النظام تدل على وحدانية الخالق وأنه لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
الموضوع كبير يعني.
اتفضل حضرتك اتفضل.
لما نقول إيه؟ قل هو الله أحد.
نعم.
هنتكلم كلمة صغيرة كده وما نختم بها.
لا اتفضل لسه.
قل هو الله أحد. الذي لم يلد ولم يولد. الواحد والأحد ليس اسمان مترادفين. مش الواحد معناه احد. لا. لا يوصف الأحدية الا الله عز وجل. نقول الله احد. ولكن كلمة واحد يوصف بها غير الله. نقول رجل واحد.
رجل واحد. الاحد ده متفرد بالذات.
انسان واحد. شخص واحد. الواحد يدخل في الاحد. ولكن الاحد لا يدخل في الواحد.
نعم.
واضحه دي.
نعم.
ولا نقولها.
لا مفهومه
فاذا قلنا فلان لا يقاوم احد فقد يتبادر الى دين السامع انه يقاوم اثنان ويقاوم ثلاثه. ولكن اذا قلنا لا يقاوم احد يعني لا يقاوم احد. اللهم صل على سيدنا محمد.
وسلم وبارك عليه.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. المواضيع اصلا
كتير. حضرتك وصلت الموضوع يعني.
يعني نقول الاخر مثلا ايه سورة الاخلاص. هي اثبات لعقيدة التوحيد. إثبات. سورة الكافرون هي نفي لعقيدة الشرك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة سنة الفجر يبتدئ بسورة الكافرون وقل هو الله ينفي عقيدة الشرك ويثبت التوحيد. ينفي عقيدة الشرك بسورة قل يا أيها الكافرون ويثبت عقيدة التوحيد بسورة الإخلاص.
جميل.
الموضوع أصله كبير ويكفي كده اللي قلنا النقاط.
ما شاء الله يا دكتور.
إلا إذا كان في سؤال
ثاني. الكلام مع حضرتك ممتع وجميل جدا.
في سؤال
ثاني. اتفضل.
اتفضل.
إحنا كنا بنتكلم على يعني موضوع المجتمع الغربي من خلال يعني رؤية حضرتك وموضوع الإعجاز العلمي ومخاطبة الإنسان غير المسلم من خلال لغة العقل هي أقرب الطرق للوصول إلى إقناعه. المجتمع الغربي ألسنا في حاجة إلى تفعيل موضوع البحث العلمي ونشره في المجتمع
وإعجاز نشر الإعجاز العلمي هناك.
هناك.
ليه؟ لانهم عندهم هناك في امريكا الفضيلة بلا دين. في حاجة اسمها الفضيلة.
الفضيلة
بلا دين.
نعم.
يقول انا عندنا فضيلة ولكن من الدين ما لزمناش. وبعدين يقول لك الاله هو عقلي. ما فيش اله الا عقلي. انا
الاله هو عقلي.
طب انا اكلم عقله. واقنعه.
بالظبط.
هيؤمن.
الله.
اذا لابد من الاعجاز العلمي في مخاطبة العقل اللي بيقول عليه إله.
إذا لابد من نشر الإعجاز العلمي وواجب على كل من يستطيع.
الإعجاز العلمي ده مهم جدا لأنه يخاطب العقل ويقنع العقل. ولا يجد العقل مناصا من الهروب منه.
يعني ما هي النصيحة التي توجهها فضيلتك إلى كل الهيئات والمؤسسات التي تهتم بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟
أنا أقول لحضرتك.
فضل فن.
أرجو من جميع الهيئات أن تساعد المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة ويساعدوني أنا حتى أقوم بهذه المهمة. لأن أنا لوحدي مش هقدر على العالم كله. أنا عاوز العالم كله يعطيني هذه المساعدة ساعدني عشان امشي في هذا الطريق وادخل غير المسلمين الاسلام عن طريق العقل.
الحديث مع حضرتك يعني ممتع وشيق، ويعني يعني نتمنى من الله عز وجل ان يمتعك بالصحة والعافية حتى تكمل مسيرتك وانجازاتك العلمية في مجال الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. في نهاية هذا الحديث اتقدم الى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير، ونأمل ان تدعو لسعادة فضيلة الدكتور عاطف عبد الرشيد بان يتم عليه نعمة الصحة والعافية لانه في وعكة صحية الان، واتمنى ان تدعو له.
انا ادعو لمن احب في الثلث الاخير من الليل.
ربنا يديك الصحة. يعني تدعو في الثلث الاخير من الليل
ليشفيه الله والعافية، لان الله تبارك وتعالى قال ان الله يستحي من عبده في هذا الوقت ان يرفع يده بالدعاء ويرده خائبا.
امين يا رب. ربنا
فانا هدعي له في الثلث الاخير من الليل.
شفاه الله وعافاه.
لان الدكتور عاطف ده اخويا،
ربنا يديه الصحة والعافية، يعني سخيق وهو معلمنا جميعا واستاذنا جميعا.
شقيق يعني اخ عزيز جدا غالي عندي جدا.
ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في كافة علماء المسلمين. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، اترككم في رعاية الله وامنه، واتقدم بخالص الشكر والتقدير الى العالم الجليل الاستاذ الدكتور احمد شوقي ابراهيم، وحتى نلتقي مجددا لكم منا اطيب المنى، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد.